صلى الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا ليال يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي، محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي. قتلوه في محرابه، قتلوه وهو طاوي الأحشاء، عن ماء وزاد ما رعى الغادر شهر الله، ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد. بات أمير المؤمنين عليه السلام وأصبح وقد ضعف حاله وسر السم في جميع بدنه ووهت أركانه وجعل يوصي بوصاياه، وأخبره الطبيب أن الجرح قد بلغ إلى الدماغ لأن الضرب وصلت إلى موضع سجوده. والإمام عليه السلام على ذلك الحال نزلت الكوفة، يا علي مر علينا، نزلت الكوفة يا علي مر علينا، نطلب من الله الطيب وتردنا المدينة. نزلت الكوفة مر علينا يا أبو حسين، فالك عسى فال السلامة يا ضي العين. قال هل حسن يخت السلام للأب منين، ما تنظرين السيف شق غرة جبين. وإماما مقضي أبونا حسبت يومين بعد يوم، وهذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم. قالت فالك يا أبويا عسى فال السلام يقوم أبو الحسنين ويتمم صيامه، نعيد بزينة ولا نعيد، إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اليوم نتحدث عن المرحلة الثانية من حياة الإمام سلام الله عليه، وهي المرحلة التي عاشها في الكوفة، أو لا، نتحدث عن المرحلة الثانية التي عاشها في المدينة سلام الله عليه. وفي يوم غد إن شاء الله نتحدث عن المرحلة الثالثة التي عاشها في الكوفة. المرحلة الثانية من حياته سلام الله عليه والتي كانت في المدينة المنورة كانت مفعمة ببعض الأحداث. أولا، هو جاء مهاجرا من مكة المكرمة حتى وصل المدينة، وكما تقدم أبى أن يركب راحلة، هاجر ماشيا على قدميه متقربا إلى الله بذلك سلام الله عليه. وأنتم تعلمون أن الهجرة تكون للعبد محتسبة له حسب ما هاجر إليه، إن كانت هجرة لتجارة فهي لذلك، وإن كانت هجرة لأمر من أمور الدنيا فهي لذلك، وإما من كانت هجرته لله سبحانه وتعالى فهي لله. هذا الإمام سلام الله عليه في هجرته أراد أن تكون هذه الهجرة لله خالصة، بحيث مشاها على قدميه مع طول المسافة ووعارة الطريق. أرض الحجاز معروفة هي أرض وعرة ومملوءة بالجبال البركانية، وأرضها مملوءة بالصخور يقل فيها السهل. فالإمام سلام الله عليه على قدميه سار تلك المسافة من مكة إلى المدينة المنورة. ويعطينا الإمام في هذه الصورة مدى الإخلاص لله عز وجل وإتعاب البدن في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون بأن الأجر يكون على قدر المشقة. يعني نحن عندما الشيعة مثلا عندما يسعون مشيا إلى أبي عبد الله الحسين في الأربعين أو في غيره لزيارته سلام الله عليه، إنما منشأ ذلك الذي أسس له الأئمة عليهم السلام. كان مولانا الحسن يذهب إلى الحج ماشيا على قدميه، يعني يريدون أن يعطون هذه الكلية، هذه القاعدة، بأن الذهاب في أمر لله عز وجل فيه لله رضا يطلبون فيه المشقة، لأنه الأجر على قدر المشقة. مولانا الحسن عليه السلام أكثر من 25 سنة يمشي إلى الحج على قدميه من المدينة إلى مكة المكرمة. ونجد الإمام سلام الله عليه يهاجر من مكة إلى المدينة أيضا ماشيا على قدميه، إشارة على أن هذا المشي السعي لله في أمر لله فيه رضا هي مشقة محبوبة. فعل الإمام كاشف عن هذه المحبوبية، كون الإمام سلام الله عليه يتكبد هذه المعاناة، بحيث يقول الرواة حتى تورمت قدماه. الإمام كاشف على هذه المحبوبية، أن الله عز وجل يحب هذه المعاناة التي تكون في سبيله. افتتح هذه الهجرة بالمشي على قدميه إلى المدينة حتى وصلها. والتقى برسول الله صلى الله عليه وآله كما تشير الأخبار في قبى، وأخذه اصطحبه معه على ناقته ودخل معه المدينة، أردفه ودخل معه المدينة، لأن النبي أبى أن يدخل المدينة حتى يأتي علي. ولما دخل علي عليه السلام إلى المدينة دخل في مرحلة جديدة من حياته، مفعم بالنضال، مفعم بالعمل الجاد، مفعم بالعمل لله سبحانه وتعالى. كل ذلك الوقت صرفه الإمام في طاعة الله. ماذا كان يصنع الإمام في هذه الفترة في المدينة؟ لعله نسلط الأمر فقط على أمرين تتعلق بمرحلته في المدينة المنورة، لأن الأدوار التي قام بها الإمام كثيرة. كان مرة يكون مبعوثا من رسول الله في كتيبة، كان مرة النبي يعقد له اللواء صلى الله عليه وآله على سرية، مرة يمثل النبي في منطقة من المناطق في قوم من الأقوام، مرة يبعث علي في وجه كذا وفي وجه كذا. الأدوار التي قام بها الإمام عندما نراجع التاريخ نجدها كثيرة جدا، ولكن دعونا نسلط الضوء على هذين الدورين أو العملين. العمل الأول أن الإمام كان يعب العلوم من رسول الله صلى الله عليه وآله، يأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وآله في هذه الفترة قريبا من رسول الله، فكان يأخذ الوحي رطبا من شفتي النبي، وكان يدونه حتى تكون مصحف، مصحف اللي ينسب لعلي سلام الله عليه. ويمتاز هذا المصحف الذي كتبه وهو قرآن، أخذه من رسول الله من شفتي رسول الله ودونه. يمتاز هذا المصحف بأنه رتب على حسب النزول، يعني أول سورة نجدها في هذا المصحف هي أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق. ويمتاز هذا القرآن بصفة ثانية أو بخصيصة ثانية، أنه جمع إلى جانبه التأويل، يعني حواشي في هذا القرآن أخذ تأويل تلك الآيات أيضا من رسول الله. وإحنا نعرف يوجد فارق موضوعي، فارق نوعي بين التفسير والتأويل والتدبر، العناصر الثلاثة التي نتعاطاها مع القرآن الكريم: عنصر تأويل وعنصر تفسير وعنصر تدبر. عنصر التأويل خاص بالمعصوم، هو الذي يعطينا حقائق القرآن كما يريدها الله، يعني ينبأ عن الواقع الموجود عند الله عز وجل. وأما التفسير فمسرحه متروك للعلماء، العالم بما لديه من علم، معرفة بعلم النحو، معرفة بعلم البلاغة، معرفة بعلم البيان، يعرف الاستعارات والكنايات، يستطيع أن يفسر القرآن، ولكن ذلك التفسير يبقى هو بنحو الاجتهاد، قد يصيب وقد يخطئ. وعندنا التدبر، أن يتدبر الإنسان في آيات الله وما هو يحويه القرآن من معارف وعلوم، هذا متروك للناس، لكن نقطع به؟ لا نستطيع أن نقطع بذلك. فكان الإمام سلام الله عليه موجود في المصحف الذي دونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله تأويل آي القرآن، أن القرآن يوجد فيه محكم، يوجد فيه متشابه، يوجد فيه خاص، يوجد فيه عام، يوجد فيه مطلق، يوجد فيه مقيد، يوجد فيه أسباب نزول، يوجد فيه آيات وعظ وإرشاد، يوجد فيه قصص ومواعظ. مواضيع القرآن كثيرة جدا. الإمام أخذ التأويل أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أخذ باقي العلوم عن رسول الله حتى قال النبي في حقه: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وهذا الحديث مشتهر عند جميع المسلمين أن النبي قال في حق علي ذلك. وكان أيضا الصحابة يمارسون هذا الدور مع علي، يعني دور ماذا؟ دور الرجوع إليه في المسائل العلمية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، حتى قال أحدهم: لا يقضي أحد وفيكم علي، لا يفتي أحد وفيكم علي، كانوا إذا اختلفوا في أمر رجعوا إلى علي وأخذوا بقوله. يمارسون المرجعية بشكل غير مباشر. وكانوا في العويصات يرجعون إلى أمير المؤمنين حتى قال قائلهم: لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. كان الإمام سلام الله عليه مرجع في المسائل العلمية المتعلقة بالشريعة وغير الشريعة مما أثر عنه من العلوم، إنه عليه السلام إذا سئل أجاب في كل مورد من الموارد، أرواحنا له الفداء. إذن الإمام في المدينة المنورة العمل الأول الذي قام به هو أنه ملاصق لرسول الله صلى الله عليه وآله، يأخذ منه العلم، حتى أصبح ذلك الرجل يقول: إن في هذا الصدر لعلم جم لو أجد له حمله. أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، فإني بطرق السماء أعلم بها من طرق الأرض. هكذا كان الإمام سلام الله عليه في الحقل العلمي. هذا التراث العلمي الموجود عند علي سلام الله عليه أصيب بأمرين. الأمر الأول أن من عاداه يخفي تلك المآثر العلمية وإلى جانبها الفضائل حسدا لعلي وبغض لعلي والعياذ بالله، والطرف الآخر من محبيه أخفوا تلك الفضائل وأخفوا بعض تلك العلوم خوفا من أعدائهم، فهذا كان يخفي حسدا والآخر كان يخفي خوفا، ومع ذلك يقول بعض الأعلام: فخرج من الخفائين ما طبق الخافقين. فكيف لو كان هذا لا يخفي والآخر لا يخفي، امتلأت هذه الدنيا من علوم علي سلام الله عليه. بل الإمام سلام الله عليه جعله النبي قرينا للقرآن، حتى قال صلى الله عليه وآله في الحديث المشهور عنه عند المسلمين كافة بمعناه: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. وكان علي يعد في أول واحد من العترة سلام الله عليه، جعله قرين للقرآن. ولذلك الإمام سلام الله عليه باقترانه للقرآن إلى جانب ما دون من علوم حول القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أيضا استحدث علوم جديدة تحفظ هذا القرآن الكريم. عندنا مثلا كثر اللحن في عهد الإمام، في عهد الإمام علي لما دخلت توسعت الرقعة الإسلامية ودخل أقوام أعاجم، شاب اللغة العربية شيء من الالتباس حتى أصبح الناس يلحنون، فخاف الإمام على هذا القرآن أن يضيع لأنه نزل بلغة العرب، فأشار إلى أبي الأسود الدؤلي أن يضع ذلك العلم الذي قعد له الإمام القواعد، يعني قواعد علم النحو، وقال: انحوا هذا النحو. وفعلا تأسس علم النحو الذي يحفظ اللسان من الخطأ، والذي يكون حافظ للغة العربية، وهو من العلوم التي خدمت هذا القرآن الكريم. أبو الأسود الدؤلي لا نشك أن أيضا الأمور التي أتى بها بعد لخدمة القرآن لا شك أنها من فيض علي، لأنه على هذا النسق الذي وضع التنقيط للقرآن وحركات الخفض والرفع والنصب وضعها أبو الأسود الدؤلي، كما تشير بعض المصادر التي اطلعت عليها أنه هذا أبو الأسود الدؤلي اعتمد على 30 شابا من عبد القيس يضعون الحركات في أحرف القرآن، وأيضا استعان بآخرين لنقط القرآن النقاط التي تكون على الحروف. فيبقى بأن هذه العلوم الحافظة للقرآن أيضا هي متولدة عن علي سلام الله عليه. وإذا رجعنا إلى المصادر التاريخية تشير أن الإمام لما أرادوا أن يخرجوا قرآنا جمعوا مصحف، ثم جاء الإمام بالمصحف الذي كان عنده، فلم يريدوا أن يخرجوا هذا المصحف بما فيه من تأويل، رفضوه يعني ردوا هذا المصحف، وقالوا نريد أن نظهر للناس ما جمعناه. نظر فيه الإمام، يعني حتى هم لم يستطيعوا أن يخرجوا هذا المصحف الذي جمعوه حتى يمضيه علي، فلما نظر فيه قال هذا كاف إن شاء الله بمعنى قوله، يعني هذا المصحف الذي بين أيدينا لا يختلف عن القرآن الموجود عند علي إلا في الموارد التي ذكرناها في نحو ترتيب السور، وأنه ملحق بتأويل من رسول الله لآيات القرآن الكريم. وبقي ذلك المصحف محفوظا عند علي يتوارثه الأئمة من ذريته عليهم السلام. على كل، إذن هذا العلم المعروف بعلم النحو بأمر علي لحفظ القرآن، الإمام سلام الله عليه أمضى هذا المصحف الذي بين أيدينا والذي اجتهدوا في جمعه، كما تشير بعض المصادر التاريخية أن تلك العلوم التي ترتبط بأحرف القرآن وضبطه راجعة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن الإمام في الجانب العلمي لا يشق له غبار، لأن الإمام لم يكن ليجتهد في المطالب العلمية، وإنما كان على دراية بالواقع الموجود عند الله، وإن كان يوجد هناك فارق موضوعي بين الاجتهاد، يناقش الاجتهاد اللغوي، الاجتهاد الاصطلاحي. الاجتهاد اللغوي يعني أن يعمل الإنسان ذهنه لإيجاد حل لمسألة من المسائل، وهذا ما كان يمارسه الصحابة حتى دخل شيء من القياس وشيء من الاستحسان، وكثرت تلك الاجتهادات حتى صارت حالة تراكمية يطلق عليها بعض المفكرين بفقه الرجال. الإمام سلام الله عليه ما كان يجتهد هذا الاجتهاد أو هذا النوع من الاجتهاد إعمال الذهن لتحصيل حل لمشكلة ما، إنما الإمام كان على إحاطة بالعلم الواقعي بالواقع الموجود عند الله، وإنما هو كان يكشف عنه سلام الله عليه، ولذلك لا يحتاج إلى اجتهاد. ولذلك رجل سأل الإمام مسألة فأجاب بسرعة، فقال له ما لك يا أبا الحسن إذا سألناك أجبت دون أن تتملى أو تتفكر؟ قال له الإمام كم عدد أصابعك؟ قال 5. قال ما رأيتك فكرت أو تأملت؟ قال لأني محيط مدرك بأصابعي. قال وتلك العلوم؟ أنا محيط بها، بمعنى قوله سلام الله عليه، العلوم حاضرة عنده، أخذها من فيض النبي محمد صلى الله عليه وآله. الدور الثاني الذي قام به الإمام سلام الله عليه في فترته في المدينة، وهو بارز واضح لا ينكره أحد كالأول، وهو الجهاد في سبيل الله. أول لواء تشير الروايات عقد لحمزة عليه السلام، ولكن الألوية بعد ذلك كانت تعقد لعلي، سواء كان في الغزوات أو في الحروب، لأن عندنا أيضا فارق بين اللواء والراية. اللواء يعني يحمله القائد الأعظم للجيش، الراية قد تكون للميمنة وقد تكون للميسرة، وقد يتعدد الرجال الذين يحملون الرايات، ولكن لا يتعدد تتعدد الألوية. كان اللواء الأعظم الذي يعقد من رسول الله بيده الشريفة كان يعقد لعلي سلام الله عليه، وهو الساعد الأشد في تلك الحروب. ولاحظ في واقعة بدر، قتل الوليد وأشرك في قتل عتبة وأشرك في قتل شيبة وقتل 3 من حمال الرايات والألوية سلام الله عليه. وحتى قال الشاعر: وغداة بدر وهي أم وقائع كبرت وما زالت لهن ولودا، قابلتهن فلم تدع لعقودها نظما ولا لنظامهن عقيدا، فالتاح عتبة ثاويا بيمين من يمناه أردت شيبة ووليدا. كان الإمام سلام الله عليه كما يقول الرواة: الصحابة والملائكة في بدر قتلوا النصف وعلي قتل النصف الآخر. كان يعدل الصحابة والملائكة في شدة بأسه وحملاته سلام الله عليه، حتى عرف في ذلك اليوم. ثم جاءت قريش لتثأر لبدر، فر الناس على رؤوس الجبال. من ثبت في الوادي مع رسول الله؟ 13 رجل معهم امرأة تسمى نسيبة، كانوا يدافعون الرجال، وعلي كان يحمي النبي خاصة. فلما كثروا على رسول الله ألقى بنفسه على جسد النبي، وكانت الطعنات والضربات على جسده يقي بذلك النبي حتى أصبح جسمه قرحة واحدة، حتى أغمي عليه من كثرة الجراح. وهبط جبريل يتعجب من ذلك فيقول: يا رسول الله، ما أعظم مواساة علي لك في هذا اليوم. فقال: وما يمنعه مني وهو مني وأنا منه، والإيمان خالط لحمه ودمه كما خالط لحمي ودمي. وجاءت الغزوات تترى، تلك الغزوة التي جند فيها الكفار أعظم قواهم، زحفوا نحو المدينة 10,000 في واقعة الأحزاب، واليهود نكثوا عهودهم ومواثيقهم، فأصبح النبي في النصف، الكفار 10,000 في الأمام، ومن الخلف اليهود، حتى أن القرآن وصف تلك الواقعة بأعظم الصفات: إذ بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من ثبت؟ لما خرج قائد الجيش عمرو بن عبد ود، وكان يعد بألف فارس، واخترق الخندق وجاء ينادي: لقد بححت من الندى في جمعكم، هل من مبارز؟ قال النبي: من يخرج لهذا وأنا الضامن له على الله الجنة؟ لم يقم أحد إلا علي. قال: اجلس يا علي. وفي الثالثة قام علي، قال له النبي: يا علي، إنه عمرو. قال: وأنا علي. عممه بعمامته ودفع إليه ذا الفقار، وقال: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. شوف هذا الوصف لعلي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم صعد النبي على سلع واجتهد في الدعاء لعلي، وتقدم علي نحو ذلك الرجل وعرض عليه الإسلام فأبى، ثم قال: انزل، أنت فارس وأنا راجل. عندما عرض عليه الخصال 3 حسب ما تذكر المصادر التاريخية، وصرعه الإمام سلام الله عليه وفت في عضد الكافرين عندما قتل عمرو بن ود، وأبرز لنا أجلى صور الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه الواقعة. عندما جاءه الإمام صرعه الإمام ذلك الرجل شتم الإمام سلام الله عليه، الإمام غضب فقام عنه وأخذ يجول في الميدان، فقال رجل كان إلى جانب النبي إنه يتبختر ويفخر، قال مه إنها مشية يحبها الله ورسوله. فلما عاد إلى رسول الله قال له النبي أراك أبطأت في قتل هذا؟ قال يا علي. قال يا رسول الله شتمني فغضبت، فما أحببت أن تكون قتلة لغضبي، إنما أردت أن تكون قتلة خالصة لوجه الله تعالى. شوف الإخلاص. ثم ألقى السيف إلى فاطمة، قال أفاطم خذ السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد بالغت في نصر أحمد، وطاعة رب بالعباد رحيمي. ثم جعلت الغزوات تترى والحروب تترى في هوازن، فروا على الجبال، والعباس ينادي يا أهل بيعة الشجرة، يا أهل سورة البقرة، وعلي يذود الخيل يمنة يسرع الرسول الله، والنبي ينادي يا ابن أبي طالب ذد عني هذه الكتيبة، ذد عني هذه الكتيبة، ذد عني هذه الكتيبة. فكان يجلو الكربات عن وجه رسول الله. ثم بعد ذلك ذهب النبي إلى خيبر ودفع الراية إلى رجالات، فعادوا ولم يصنعوا شيئا. ثم نادى النبي لأعطي رايتي غدا رجل كرار غير فرار، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فجاءوا بعلي وهو أرمد، وإذا النبي أخذ منريقه وضعه في عيني علي فبرئ ببركة النبي، ودفع إليه الراية أو اللواء وقال اسرع ولا ترجع إلا بالفتح، لأعطي رايتي غدا وارثها وحامي حماها. فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فنادى أين ذو النجدة، أين وارث الحلم والعلم، مجير الأنام من بأساها، أين الذي لو دعته بالثريا مروعة لباها. فجاء يطلب الجموع بسيف اقتدار علما بأنه أمضاها. وذهب إلى خيبر ونادى يا معشر اليهود، ودعاهم إلى الله ووعظهم، وذكر بأن موسى نبي عندنا كما النبي صلى الله عليه وآله. فلما سمع رجل من علمائهم مقالته أشرف من على الحصن وقال من أنت وما اسمك؟ قال أنا علي بن أبي طالب. قال يا معشر يهود هلكتم، إني والله قد قرأت اسم هذا الرجل وصفاته في كتبنا، فإنه لمنصور. ما استمعوا إليه، وخرج له ثلاثة من الرجال، ثالثهم مرحب، وقتل الثلاثة، ولكن بعدما أقام عليهم الحجة. كان علي متشرعا، كان علي متفقها، كان علي عالما، ما كان يبدأ بقتال، وما كان يقتل غدرا، وما كان يقاتل حتى يقيم حجة. هذا فعل المتشرع، هذا فعل الفقيه، هذا فعل العالم. الإمام حتى في حروبه يسن لنا السنن سلام الله عليه، حتى في أدق التفاصيل إذا أرادوا أن يحملوا يأبى أن يبدأ القوم بقتال، وكان يعطيهم أخلاقيات الحرب قبل أن يحاربوا، ويعطيهم التكتيكات العسكرية حتى كيف يسل السيوف، ويقول عضوا على النواجذ وحركوا سيوفكم، توصيات دقيقة وتعليمات في كل الموارد والمشارب. ثم أن الإمام لا يقدم على قوم حتى يقيم عليهم الحجة، يحاججهم، يرسل الرسل، وربما يذهب بنفسه كما فعل مع الخوارج سلام الله عليه. هكذا كان علي أرواحنا له الفداء. ثم قتل مرحب ورجع مظفرا سلام الله عليه بعدما اقتلع الباب وفتح الله على يديه ورجع أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهكذا ما زال الإمام المجاهد الأول والساعد الأول والمدافع الأول عن حرم المسلمين وعن المسلمين كافة وعن ديارهم، كم حفظ أعراضهم وكم حقن دماءهم، ذاك علي بن أبي طالب سلام الله عليه. في واقعة الأحزاب كادت المدينة تقع الرجال قتلى، وأول من يقتل النبي، والنساء سبيا والأموال نهبا بين الكفار واليهود، ولكن الله كفاهم ذلك الشر بعلي سلام الله عليه، حتى قال النبي: ضربة علي لعمر تعدل أعمال الثقلين. علموا أولادكم هذه الفضائل لعلي، إن هذا الزمان قد أخفي الكثير من فضل علي، إن في هذا الزمان ظلم علي سلام الله عليه. حدثوا أبناءكم، قصوا عليهم مواقف هذا الإمام، ربوا أولادكم على حب علي سلام الله عليه، وأرواحنا له الفداء. وهكذا ما زال علي في مسرح الجهاد يذب بالسيف، وإذا دخل في المعركة لا يثبت له أحد. شبت الحرب واستدارت رحاها، فهو والسيف قطبها ولظاها، وقد نهض فيها وهو صغير. وهو الذي كان يقول بالكوفة: نهضت بها، يعني الحرب، نهضت بها وما بلغت العشرين، وها أنا قد ذربت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. يا أشباه الرجال ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، إلى آخر قوله. ثم انتهت هذه المرحلة في المدينة بأن لف ذلك اللواء وزوي علي سلام الله عليه عن منصبه الذي جعله الله فيه ببيعة الغدير، وإذا الإمام أصبح يقول: وأصبحت أصول بيد جذاء، أو أن أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الصغير ويشيب فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. ومضى أمير المؤمنين مهضوما مظلوما قعيد الدار، لا يرجعون إليه إلا في العويصات والمشورة ودفع البلاء عن المسلمين، وما كان يمتنع عن ذلك أبدا. ثم بعد ذلك الإمام سلام الله عليه حط الرحال على فراشه معمم بعمامة صفراء من ضربة ذلك اللعين، لا يدرى أيهما أشد صفر، العمام أم الإمام سلام الله عليه. بعد طول جهاد ونضال في سبيل الله أصبح الإمام هذا اليوم على فراش علة، جاءوه بطبيب يقال له عروة السلولي، فدعا بعرق شاة ساخنة جعلها في عرق الإمام في جرح الإمام، ثم أمهله قليلا ثم أخرجها وجعل يطيل النظر إليها، والناس تعلقت قلوبهم بعروة السلول. عساه يقول: أن الإمام يقوم سالما، أنها ضرب لا بأس على أمير المؤمنين منها. وإذا بذلك الطبيب أخرج العرق وجعل يطيل النظر إليه ونادى، بكى وانتحب الطبيب أجهش باكيا، وقال: يا أمير المؤمنين، عهد عهدك ووصي بوصيتك، إن الضرب بلغت إلى الدماغ والسيف مسموم، ألا من مناد وعلياه، أيوا إماماه، أيوا مصيبته. فجعل الإمام عليه السلام يوصي بوصاياه وقد ضعف منه الحال. التفتوا إلى الطبيب قالوا ما نصنع؟ قال لا، لا يوجد شيء ينقذ الإمام من هذه الضربة، إنما المسموم يجد حرارة في قلبه وهو يحتاج إلى اللبن البارد. لما سمع الأيتام بذلك جاءوا بأقداح اللبن حتى يسقى الإمام منه لعلها تبرد تلك الحرارة، هذا ما كانوا يستطيعون عليه. ألا من مناد وإماما وسيداه وعليا، ولكن كان يأخذ من ذلك اللبن جرعة أو جرعتين ويلتفت إلى الحسن يقول اذهبوا به إلى أسيركم، طيبوا طعامه وشرابه، لا تضيقوا عليه، ألا لا يقتل بي إلا قاتلي، إذا أنا مت من ضربته فضرب بضربة، لا تمثلوا بالرجل. يوصي بقاتله: أرأيت رجل يعاني من الآلام ما لا تقاسيها الجبال من ضربة سدت عليه من رجل ظالم؟ وإذا بالإمام يوصي به الوصايا، يقول لا تضيقوا عليه، لا تكتفوه، وسعوا على أسيركم. هكذا كان أمير المؤمنين. ومن مثلك يا أبا الحسن؟ وإذا بالعقيل زينب بلسان الحال نزلت الكوفة يا علي مر علينا، نطلب من الله الطيب وتردنا المدينة، مر علينا نزلت الكوفة يا ابو حسين، فالك عسى فال السلامة يا ضي العين. قالها الحسن: يا اختي السلامة للأبو منين، ما تنظرين السيف شق غرة جبينه. ألا من مناد وعليا، مقضي أبونا حسبت يومين بعد يوم، وهذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم. نادت بويا عسفا للسلامة، يقوم أبو الحسنين ويتمم الصيام، ونعيد بزينة ولا نعيد. قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابه. يا الله، اللهم إنا نسألك، ندعوك، نتوسل إليك بمحمد وآل، صل على محمد وآل، شافي المرضى، قضي جميع الحوائج، لا سيما قلدون الدعاء. جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا ومن يلوذ بهم. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء، أرواح الشهداء، وإلى روح الشيخ محمد الهاجر المبارك، الفاتحة مع الصلوات.